لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله: باب الاطلاع بالنوران. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أطلع بدأ بعورته فطلعها بالنورة وسائر جسده أهله. رواه ابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بسنن الفطرة، وقد عرفنا أن من سنن الفطرة الاستحداد وحلق العانة، وقد مر معنا فيما مضى عند الكلام على الاستحداد أن الجمهور على أنه يشرع للإنسان أن يحلق شعر العورة القبل والدبر، سواء كان الشعر النابت على العورة على القبل أو الشعر النابت حول حلقة الدبر. وقد اعترض الإمام الشوكاني رحمه الله فيما يتعلق بحلق الشعر النابت حول الدبر، وقال إنه لم يرد في ذلك أثر، وإنما الآثار التي وردت في حلق العانة، حيث فسر الاستحداد بحلق العانة. وقد أورد عليه في ذلك الموطن أن الاستحداد لفظ أعم، فيشمل حلق الشعر النابت حول العورة سواء كانت قبلا أو دبرا، وأن من فسر الاستحداد بحلق العانة فهذا تفسير العام ببعض أفراده، ولأن هذا يعني أكثر الاستخدام فهو من باب تفسير العام ببعض أفراده، وأن ذلك على سبيل التفسير وليس على سبيل النص. وبهذا يمكن أن يدخل حلق الشعر النابت حول الدبر يدخل ضمن معنى الاستحداد. وفي هذا الحديث أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله باب الاطلاع بالنورة، والمراد بالاطلاع يعني تغطية المحل وتعميمه، شبه بإطلاء المكان أو بإطلاء الجدار بتغطيته باللون أو بالجص أو بما يطليه، يعني ما يغطي الجدار بعد بنائه. وهو كناية عن استخدام بعض المواد التي من شأنها أن تزيل الشعر، وضرب مثل بالنورة وهي التي كانت تستخدم في ذلك الوقت. والنورة هي عبارة عن حجارة بيضاء، يعني هذه الحجارة تستخدم في طلاء الجدران وفي تبييضها وفي تنويرها، وسميت بالنورة لذلك، وهي فيها من المواد الكيميائية ما تساعد على إزالة الشعر، ما تساعد على إزالة الشعر، ولهذا يستخدمها الدباغون في إزالة الشعر من الجلد. وقد عرفت هذه النورة في إزالة الشعر غير المرغوب فيه، كشعر العانة وشعر النابت حول الدبر وغير ذلك. هذا الحديث يدلنا على مشروعية وجواز استخدام النورة، وبالتالي يمكن أن يقال أنه يجوز استخدام كل ما صنع لهذا الغرض، مثل المعجونات وغيرها مما يتخذ وسيلة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه. لكن ينبغي أن يتجنب ما هو طعام، مثل ما يفعل اليوم بعض الناس استخدام الحلوى في إزالة الشعر، فهذا في الحقيقة مما لا ينبغي، لأن هذا استخدام لشيء هو يعني محترم، فإن الحلوى يعني خصوصا المواد التي تستخدم منها أو فيها تركب منها كالسكر والليمون وغير ذلك، وهي مواد محترمة مخصصة للطعام، فلا ينبغي للإنسان أن يستخدمها لمثل هذه الأشياء يعني لإزالة الشعر. ولو اقتصر على المعجونات والمركبات الكيميائية فإن ذلك لا بأس به، شريطة أن لا يكون فيها ما يتعلق باستخدامه استخداما محرما كدهن الخنزير وغير ذلك. وهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت سنته في استخدام الطلاء أنه يتولى طلاء عورته، وهو دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يطلع غيره على عورته، وأن سائر جسده يعني بقية الجسد الشعر الباقي في الجسد كان أهله هم الذين يتولون طلاءه، وهو يدل على أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الخصوصيات ما لم يؤدي إلى كشف العورة أو ما لم يؤدي إلى الاطلاع على العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الأهل يعني قد يحتاج أو قد يعني تؤدي المعاشرة إلى شيء من مثل الاطلاع، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك في غير ما ضرورة وحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص ولم يأذن ولم يترك غيره يتولى طلاء عورته، بل كان يباشر ذلك بنفسه، وأما سائر جسده فهذا لا بأس أن يساعده في ذلك غيره. هذه هي السنة في أمر الطلاء. ولهذا قال الحديث رواه ابن ماجه، قال الحديث قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام، يعني ألفه في آداب الحمام وماذا ينبغي للإنسان أن يفعل وما هي الأمور الشرعية، وهذا يدل في الحقيقة على اهتمام العلماء المسلمين بهذه القضايا، فإنها وإن كانت هذه القضايا ظاهرها أنها من الأمور العادية أو من الأمور التي لا تخفى على الناس، إلا أن لها آدابا، والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل كان يعنى بتعليم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآداب، حتى إنه كما مر معنا قال إنما أنا لكم بمثابة الإيه أو بمنزلة الوالد، فإذا دخل أحدكم الخلاء فبين له كيف يستجمر وأنه لا يتمسح بيمينه وما إلى ذلك. وينبغي أيضا للعلماء أن يعلموا العامة هذه الأمور، لأن كثيرا من الناس عندما يعني يستحيون عن السؤال عن مثل هذه الأشياء، وربما وقعوا في محظورات ووقعوا في أخطاء وربما تجنب العادات الإسلامية، كل ذلك نتيجة الجهل بمعرفة الآداب الإسلامية في هذا الموضوع. فإذا كان الناس من شأنهم أن يستحيوا عن السؤال عن مثل هذه الأمور، فينبغي للعلماء أن يتولوا تبين هذه المسائل لهم حتى يكونوا على معرفة ويقين وبصيرة بما يجب لهم فيه يجب عليهم تجاه هذه الأمور التي يحتاج إليها كل إنسان. قال الحديث قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام بعد أن ذكر حديث الباب، قال هذا إسناد جيد، وقد أخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أخرى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وقد رواه عبد الرزاق يعني في مصنفه عن حبيب بن أبي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، فلم يبين من الصحابي بإسناد جيد. قاله عندكم ماذا؟ السيوطي ولا الأسيوطي؟
الأسيوطي.
وهل هناك فرق بين الأسيوطي والسيوطي؟ لا، الجواب هما واحد. فمن نسبه إلى المدينة قال الأسيوطي، لأن المدينة هي مدينة أسيوط، لكن اشتهر الإمام السيوطي بين العلماء بهذه النسبة التي هي على خلاف القياس. القياس أن يقال الأسيوطي، لكن اشتهر بنسبته إلى بهذه النسبة وهي السيوطي، وهما يعني نسبتان لشخص واحد. هذه السيوط التي بصعيد مصر، والإمام السيوطي رجل كان منها، يعني معروف أنه من أهل هذه المدينة، وأنه من علماء مصر المشهورين، وأنه كان من علماء الأمة الإسلامية المبرزين، وأنه كان رحمه الله يرى أنه مجدد المئة العاشرة من كثرة ما أعطي من العلم ومن كثرة ما أعطي من التأليف. وقد ألف الإمام السيوطي كتبا كثيرة جدا تزيد على يعني تفوق أو وصلت إلى المئات، حتى إنه ألف كتاب في جمع أسماء مؤلفاته من كثرتها. وهذه المؤلفات في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي التصوف وفي كثير من العلوم، وفي اللغة، من حيث اللغة فإن له مشاركة، ومن حيث الرجال له مشاركة، ومن حيث الحديث له مشاركة. ويكفي أنه رحمه الله له ثلاثة كتب في الحديث مشهورة سارت بها الركبان، وهو المعجم الكبير، والذي يسمى بجمع الجوامع، يسمونه الجامع الكبير، وله أيضا الجامع الأزهر، وله أيضا الجامع الصغير. وهذه أورد فيها الأحاديث مرتبة على حروف الهجاء، ولم يكتفي رحمه الله بسرده هذه الأحاديث، بل بيّن من أخرجها وما درجة كل حديث. وهذا الحكم وإن كان يعني من العلماء من ينازعه في الحكم، لكن يدل على ما كان عليه رحمه الله من علم واسع، ومن معرفة شاملة في كثير من العلوم. وقد ألف رحمه الله في الطب، وألف في الحكمة، وألف في الأدب، وألف في البلدان، وألف في النحو، وألف في اللغة، بالإضافة إلى تأليفه في العقائد والفقه والتفسير والحديث، مما يشهد له بذلك العلم الكبير رحمة الله عليه. قال: وقد أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق. والإمام الخرائطي كان له كتابين، مكارم الأخلاق ومساوي الأخلاق، أخرجه من طريقين عن أم سلمة وثوبان، يعني من حديث أم سلمة ومن حديث ثوبان رضي الله عنه. قال: وأخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق ثوبان. يعقوب بن سفيان من هو؟ هذا الذي يسمى بالفسوي، وكتابه المشهور المعرفة والتاريخ، وقد طبع الكتاب في ثلاث مجلدات كبيرة. من طريق ثوبان بلفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل الحمام وكان يتنور. بلفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش عنده؟ أن بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة، كان يدخل الحمام وكان يتنور. قال: وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريقه أيضا، يعني من طريق ثوبان. ونلاحظ أن حديث ثوبان هو ليس بلفظ حديث أم سلمة، لأن حديث أم سلمة إنما كان خاصا فيما يتعلق به بالطلاء واستخدام النورة، وأما حديث دخول الحمام فهذا أمر زائد، نعم، على ما ذكر في حديث أم سلمة. اي نعم، هي المعرفة والتاريخ، مشهور بتاريخ الفسعي، يعني المعرفة والتاريخ أيضا هو كتاب الفسعي، وكتاب يحيى بن معين اسمه التاريخ والعلل، وكلاهما مطبوع. قال وأخرجه ابن عساكر في تاريخه، والمراد بتاريخ ابن عساكر ما هو؟ ها؟ والذي يسمى بتاريخ دمشق، وهذا يعد أكبر كتاب في كتب التاريخ، فإنه لم يؤلف مثله. هذا الكتاب كتبه الإمام ابن عساكر في 80 مجلدا، وهو طبع منه إلى الآن يعني ما يزيد على 12 مجلد، وباقي منه شيء كثير، وقد اختصره وهذبه عالم من علماء الشام المحدثين أظنه الشيخ عبد القادر بدران، اختصر هذا الكتاب وطبعه في 6 مجلدات اسمه تهذيب تاريخ ابن عساكر، والكتاب لا يزال في عداد المخطوطات لأنه لم يكتمل طبعه، وإن قد طبع منه جزء يزيد على 12 مجلد، وهناك محاولات لطبع الكتاب. يقول في تاريخه من طريقه أيضا، يعني من طريق ثوبان، قال وأخرج أيضا، يعني وأخرج ابن عساكر أيضا من طريق واثلة ابن الأسقع، فكأن واثلة حديث واثلة وحديث ثوبان يشهدان لحديث مين؟ لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم أطلع يوم فتح خيبر، أطلع يعني استخدم الطلاء يوم إيه؟ يوم فتح خيبر. قال وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم، وإذا أطلق إبراهيم ما المراد به؟ إبراهيم بن يزيد النخعي. قال عن طريق إبراهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلع ولي عانته بيده، يعني تولى اطلاع عانته بيده، لأنه ما كان يأذن لأحد أن يساعده في ذلك، بل هو يتولى اطلاع عورته كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنه. وهذا الحديث طبعا مرسل لأنه من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم من صغار التابعين، بل ربما يعده بعض العلماء معضلا لا مرسل، لأن إبراهيم لا يروي عن الصحابة وجل روايته عن التابعين، لكن هذا المرسل له ما يشهد له، وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه. قال أو أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم بنحوه، عن إبراهيم عن النخعي. قال ابن كثير وهو مرسل فيقوي الموصول الذي أخرجه ابن ماجه. قال وأخرج سعيد بن منصور عن مكحول يعني الدمشقي أنه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أكل متكئا وتنور، ومعنى أكل متكئا يعني إيه؟ أي أكل متربعا، لأن هذا هو المراد بالاتكاء التربع، وكان صلى الله عليه وسلم قيل له ألا تأكل متكئا؟ قال أنا لا أكل متكئا، يعني ما كانت من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يأكل وهو متربع، لكنه دل هذا الحديث على أن الاتكاء في الأكل ليس بمحرم، وإن كان هو خلاف الأولى وخلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من سنة، وأن فعله دليل على الجواز، يعني أنه فعل ذلك، والشاهد في قوله وتنور يعني واستخدم النور. قال وهو مرسل أيضا لأن مكحول الدمشقي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو تابعي، ومكحول من التابعين وهو من الموالي. قال أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أكل متكئا وتنورا وهو مرسل أيضا. وذكر أبو داود في المراسيل عن أبي معشر زياد بن كليب أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعناه أنه يعني أعانه على ذلك حيث نور سائر جسده ما عدا العورة، فإن هذا هو الذي دلت عليه آثار حديث أم سلمة وغيره. لكن حديث أم سلمة أشارت إلى أن الذي كان يساعده في النورة هو إيه؟ هو أهله، وهذا الحديث دل على أن غير أهله ساعده، ولعل المسألة تكررت ولذلك إيه؟ مرة ساعده أهله ومرة غير ذلك. وقوله هنا وذكر أبو داود في المراسيل، أبو داود ألف كتابا صغيرا اسمه المراسيل، وهذا الكتاب مطبوع والمطبوع منه محذوف الأسانيد، يعني مطبوع جزء من أو مطبوع هذا الكتاب بعد أن حذفت أسانيده ولم يذكر إلا الراوي التابع الذي يرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء مختلفون في كتاب المراسيل، هل هو كتاب من كتب السنن يعني جزء من السنن يمثل كتابا، أو أنه كتاب مستقل، لأن بعض العلماء كان يرى أنه من كتب السنن، أنه كتاب من كتب السنن ككتاب الفضائل وكتاب الجهاد وكتاب الفتن وكتاب الملاحم، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه ليس كتابا من السنن، لأن النسخ الموجودة اليوم والمطبوعة خلت من كتاب المراسيل، ولعله كتاب خاص ألفه أبو داود رحمه الله في هذا الموضوع، يعني ألف الأحاديث التي أسردت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل التابعين ولم تروى عن الصحابة، يعني لم يذكر فيها الصحابي، وهذا هو مفهوم المرسل عند علماء الحديث، لأن المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وذكر أبو داود في المراسيل عن أبي معشر زياد بن كليب أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال وأخرجه البياقي في سننه الكبرى. وفي تاريخ ابن عساكر بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنور كل شهر. قال وأخرج أحمد عن عائشة قالت أطلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنورة، فلما فرغ منها قال يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طلية وطهور، وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم. وقد روى الإطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة. وقد روى الإطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة، فرواه الطبراني عن يعلى بن مرة الثقفي، والطبراني أيضا بسند الرجال هو رجال الصحيح عن ابن عمر، والبيهقي عن ذوبان، والخرايطي عن أبي الدرداء وجماعة من الصحابة، وعبد الرزاق عن عائشة، وابن عساكر عن خالد بن الوليد، وجاءت أحاديثه قاضية بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتنور، يعني فيكون هذا من باب التعارض. منها ما عند ابن أبي شيبة عن الحسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يطلون. قال ابن كثير إن هذا من مراسيل الحسن وقد تكلم فيها، فقيل إن مراسيل الحسن ضعاف. وأخرج البياقي في سننه عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقتادة ابن دعامة السدوسي وهو من الطبقة الرابعة يعني من صغار التابعين. قال وزاد ولا عثمان وهو منقطع، لأن قتادة لم يروي عن الصحابة يعني إلا صغار الصحابة. قال وأخرج البيهقي عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنور، وفي إسناده مسلم الملائي قال البيهقي وهو ضعيف الحديث. قال السيوطي والأحاديث السابقة أقوى سندا وأكثر عددا وهي أيضا مثبتة فتقدم، لأنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت على إيه؟ على النافي. لماذا؟ لأن عند المثبت الزيادة ليست عند الإيه؟ عند النافي. قال ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنور تارة ويحلق تاء أخرى. وأما ما روي عن ابن عباس أنه ما أطلى نبي قط، قال صاحب النهاية وصاحب الملخص وعبد الغافر الفارسي إن المراد به ما مال إلى هواه، يعني مأخوذ من الطلاء، من الطلاء لا من الطلاء. ما اسمع هواه مال إلى هواء، لا مال إلى هواه، لأن الفعل لأن المصدر الهوى مقصور وليس ممدودا، ومقصور وليس بممدود. نعم. هو غير منه. نعم. هو الجير الأبيض. هكذا ذكر الحديث. هو لا يزال الآن يستخدمه الدباغون في إزالة الشعر من الجلد. الله ما أدري.
السائل جسده
ظاهر ممكن يجوز أن الشعر مثلا النابت على المسربة والشعر النابت على البطن وشعر الصدري، هذا كله الشعر مثلا النابت على الكتفين أو الظهر يجوز إزالته، لأنه ما ورد نصبي بعدم جوازه إزالته. صحيح الفطرة ركزت على العانة وعلى الإبطين، والنهي ورد عن حلق اللحية، ومع ذلك مسكوت عن إذا كان الإنسان، لأن الناس يتفاوتوا، منهم من له شعر كثيف وهذا يؤثر عليه خاصة في أيام الصيف وأيام الحرارة، وربما يعني كان سببا لإفراز كثير من العرق فيزيله، ولم يرد نص بعدم الإزالة. وكان متكئا، لا ذاك الاتكاء غير هذا الاتكاء، لأنه ذاك الاتكاء الجلوس على أحد الجانبين والاستناد إلى يعني شيء كالوسادة أو نحوها، وهذا طبعا ذاك الجلوس ما هو جلوس الطعام، وإنما الاتكاء في الطعام في الأكل هو التربع. نعم. ما اسمه؟ إيه، لأنه هذا يعني الحديث ما قال بالأمر، وإنما هو أمر يعني متروك للفطرة، لأنه من سنن الفطرة أصلا، لكن وردت بعض المواطن التي طلب من الإنسان أن يتعهدها مثل شعر العانة ومثل الإبط، وخاصة لأن هذه كانت مواطن مكشوفة يعني بالنسبة للإبط، ولأن مصدر روائح، لأن الناس كانوا يستخدمون الإزارة والرداء، وربما حسر الإنسان الرداء عن كتفيه فقد يظهر شعر إبطه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في إزالته، حتى إنه كان يستخدم فيه النتف، ونتفه يدل على أن يعني الإبطاء وعدم الإسراع في إنباته، بخلاف ما إذا حلق فإن الحلق قد يهيج الشعر ويزيد في إنباته. أما بقية الجسم فحديث أم سلمة تقول وسائر جسده أهله، يعني كانوا يتولون إلا هو إطلاءه بالنور، والسائر بمعنى باقي الجسد، وهو مشعر بأنه لا للإنسان أن يزيل شعر جسده إلا ما نص على إبقائه وهو شعر اللحية. وقد مر معنا ما قيل في شعر الرأس من حيث إباحة حلقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث إما أن يحلق كله وإما أن يترك كله. في أي سؤال؟ ثم قال بعد ذلك اشمال على الشديد
التربو زي ما نحن جالسين الآن،
اي زي ما انت جالس الان، هذا هو الترب. في الحقيقه يعني كان ودنا ان نحن نقف عند هذا الباب استجابه لرغبه بعض الاخوان، وبقي علينا درس بكره اللي هو يوم الاحد والاثنين والثلاثاء، نحاول ان شاء الله ان نقرا فيها في كتابه شرح العقيده الطحاويه لنهايه هذا الاسبوع، يعني يكون بكره تحضرون معكم شرح كتاب العقيده الطحاويه ونكمل فيه، ولعلنا يعني ندرس فيه ما شيء في هذه بهذه المناسبة، على أننا إن شاء الله ربما نتوقف عن الدرس في نهاية الأسبوع اللي هو يوم الثلاثاء، ونستأنف بإذن الله بعد الامتحانات رغبة في أن نتيح الفرصة للطلاب الذين يستعدون للامتحان وهم حريصون على الوقت، لكن من أجل أن نتابع هذا الأسبوع سيكون إن شاء الله دروسنا غدا الأحد ويوم الاثنين إن شاء الله ويوم الثلاثاء في شرح في كتاب شرح العقيدة الطحاوية. الله سبحانه.